الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وأما رواية علي بن جعفر فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصور أو بالصورة. لا زال الكلام في بيان مناقشات المصنف لأدلة المنع أو لأدلة الحرمة التي ذكرت في مقام الاستدلال على حرمة اقتناء التصاوير والتماثيل، وذكرت 9 أدلة. وصل الكلام إلى الدليل الخامس، وهو رواية علي بن جعفر قال: سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال: لا. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام عليه السلام نفى صلاحية اللعب بالصور، أن هذه الصور لا يصلح اللعب بها، وهذا يعني الحرمة، حرمة اللعب بالصور. فإذا كان اللعب بالصور محرم، هذه الحرمة تلازم حرمة الاقتناء. إذا حرم اللعب بالصور حرم الاقتناء. وجه الملازمة أن اللعب بالصور لابد أن يكون بعد اقتنائها وكونها تحت يد اللاعب، إذ كيف يلعب بها؟ Thank you. بين يدي الوسادة، يعني الوسادة هو مقتنية أخوة، من جت ثم شنو غاية ما هنالك؟ أنه غطى، وضع عليه ثوبا، يعني غطاها أخوة، كراهة الصلاة راح يصير. واضح أنه وضع الثوب عليها دلالة على كراهتها، كراهة الرؤية إليها حال الصلاة، فهي أجنبية عن بحث حرمة الاقتناء. ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع، أيصلى فيه؟ قال لا بأس. إذن لاحظ، يعني السائل يسأل عن حال الصلاة بعد المفروغية عن جواز الاقتناء، لأنه خاتم هو مشتريه ومقتنيه ولابسه، ويسأل الإمام أنه هذا كان عليه نقش طير وسبع، بالصلاة شنو؟ فأولاً مفروغية السائل عن جواز الاقتناء ويسأل عن الصلاة، ثم الإمام أقره، ما تحدث له عن مسألة الاقتناء، وأنه أنت كيف يعني تقتني هذا الشيء، هذا حرام، كيف تلبس الخاتم اللي بي كذا وكذا، لا، وإنما شنو؟ أقره على هذه المفروغية وأجاب عن حال الصلاة، وأنه حتى في الصلاة لا بأس. هذا لا بأس طبعا إذا صار بحثنا في الصلاة، ممكن أن نجي نقول عندنا روايات تمنع في الصلاة، روايات تجوز بالصلاة، مقام الجمع أنه كراهة. عن الخاتم يكون فيه دقش تماثيل طير أو سبع، أي صلى فيه؟ قال لا بأس. وعنه عن أخيه، عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام، عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت، هل يصلى فيه؟ قال لا، حتى يقطع رأسه ويفسد. أيضا سؤال بعد المفروغية، السؤال عن الصلاة، أي صلى الإمام؟ أيضا شنو؟ أقر على قضية الاقتناء وكذا، أما بلحاظ الصلاة قال لا، أما أن يقطع أو يغير يفسد. ورواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل، قال لا بأس به يكون في البيت. قلت التماثيل، يعني سيدي مولاي تماثيل. قال يعني كأنما يسأل شنو هي التماثيل اللي، طبعا في بعض النسخ ما التماثيل، قال كل شيء يوطع فلا بأس به. لاحظ التعبير. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل يعني بالأرض، فهذا يوطع. قال لا بأس به يكون في البيت. خب شنو المراد من التماثيل؟ وهذا الصور تماثيل يعني يكون شنو؟ قال كل شيء يوطى فلا بأس به. وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله. ما ممكن أن تجي أنت تحمل يعني تحمل تقول بأنه هذا هنا ناظر إلى العمل والصناعة. ممكن يقول لا، لأنه هو بعد السؤال عن الفراش والبساط، الجواب بتعميم كل شيء لا بأس بأن يكون في البيوت، ويسأل شنو هذا التماثيل، يقول كل شيء يوطأ. واضح أنها ظاهرة في الجواز، ما أدري واضح مشايخنا له. مشايخنا
واضح شيخنا.
فإن الرواية حينئذ يمكن حملها على جواز الاقتناء وأجنبية عن الحرمة. قال ورواية أخرى لأبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها. قال لا بأس منها بما يبسط ويفترش ويوطأ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير. لاحظ بها دلالتين، أولا جواز اقتنائها، ثانيا إنما الكراهة في شنو؟ في التماثيل وكونها على الحائط، أما على الأرض فلا الاقتناء محرم ولا مكروه ولا الافتراش مكروه. غاية ما تدل الرواية على كراهة التماثيل اللي على الجدران حتى مو حرام، فهذا من باب أولى شنو؟ أكو مفروغية على جواز الاقتناء. والرواية الأخيرة وعن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت. هذا الرواية يسأل أنه هذا شخص يصلي وما كان يدري أن الستار بردة أو فد كذا، سب هذا مصطلحاتنا، عليها تماثيل. أثناء الصلاة درة علم الإمام، ما قال غير وإنما قال انزع الستار، الستار وخرها اشمرها على صفحة. فهذا بالتالي أولا دلت على المفروغية من الشراء والسؤال برحاض الصلاة فقط، ثانيا أن الإمام ما أمر بالتغيير وإنما أمر بنزع الستار بأن توخرها عنك حال الصلاة. فلا هذه الرواية حينئذ واضحة الدلالة على جواز الاقتناء. لاحظ سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر، يعني التماثيل في الستر في القماش، ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت، ثم علم ما عليه بعد يندر شو يسوي؟ قال عليه السلام ليس عليه فيما لم يعلم شيء. واضح على القواعد، إذا ما يدري خب خلاص المضى، كان ما يدري ماكو مشكلة. فإذا علم الآن علم فلينزع الستر، ما قال له روح غير، روح احرقها، روح ارميها، بس ينزعها وخرها. وليكسر رؤوس التماثيل، تماثيل تكسر رؤوسها، ما أمر بإفنائها أو إعدامها أو محوها. هذا يدل على ماذا؟ جواز اقتناها لكن لأجل الصلاة تغيير الرؤوس. نفس الكلام المتقدم، إذا ما كان للصلاة ماكو مشكلة، مو في البيت أصلا ما أصلي بهذا المكان، فلا مشكلة أن تقتنى تلك التماثيل وتوضع في محل آخر. قال فإن ظاهره، ظاهر الحديث، أن الأمر بالكسر لأجل كون البيت مما يصلى فيه. هاي كل كلام الإمام من التكسير ورفع الستر، هذا من جهة الصلاة. ولذلك لم يأمر عليه السلام بتغيير ما على الساتر، ما قال غير ما في الساتر، وأنما اكتفى بنزعه. ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة مع عدم تغيير الرؤوس إنما هو لأجل الصلاة. إذا تذكرون في صحيحة زرارة المصنف ردد، هنا قال إما للصلاة وإما مطلقا، الكراهة لو من جهة وجوده في محل يصلى فيه أو كراهة وجوده في البيوت مطلقا. هنا المصنف يقول من هذه الرواية أو من هذه الروايات يظهر أن هناك جو عن السؤال، جو سؤال عن حال الصلاة، أما أصل الاقتناء أو وضع هذه الأشياء في محل لا يصلى فيه فماكو مشكلة به. إذن المصنف يقول نرجع ذيش الرواية صحيحة زرارة ونقول بأن الكراهة بلحاظ الصلاة لا مطلقا. ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة مع عدم تغيير الرؤوس إنما هو لأجل الصلاة. وكيف كان منها بعد تطلع يعني خلاصة نتيجة ورأي المصنف، الوقت هو عبر كان كملنا، يأتي الكلام يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.